بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر الأمر على عبادك الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 46 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا بين يدي الأدب مع الشيخ، أدب الطالب مع الشيخ. وفي بداية اللقاء وقبل أن نشرع في المقصود، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في مقام أدب المتعلم مع المعلم وأدب الطالب مع شيخه، وصلنا إلى هذه المسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله رأس مالك أيها الطالب من شيخك. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، أي ما الذي ينبغي أن يكون بمثابة رأس المال الذي يحصله طالب العلم من المعلم. فيقول رحمه الله تعالى: القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. هذا كلام دقيق جدا يحتاجه كل طالب علم. نستمع إليه مرة ثانية. رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. ما معنى هذا الكلام؟ من المعلوم يا إخوة أن منهج السلف الصالح في تحصيل العلم أنهم كانوا يأخذون العلم عن الثقات وعن الأكابر وعن من اتصف بالخلق. لذا يقول الفقيه المغربي أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا لا يأخذون العلم عن عالم حتى ينظروا إلى سمته وعبادته، ينظروا إلى سمته وعبادته، أي هل السمت يوافق للسنة أم يخالف السنة؟ سمت العالم الذي تبغي أن تحصل عليه العلم، هل سمته على السنة؟ أي هل يتبع السنة؟ هل ترى فيه ما أخبر به النبي محمد من سمت أم لا؟ هذه الأولى. وينظرون إلى عبادته، طيب هل هو عابد لله؟ هل هو تقي لله؟ ينفذ الأمر ويجتنب النهي ويقف عند حدود الله؟ هل يخاف الله؟ هل يخشى الله أم لا؟ فإن كان لزموه وحصلوا العلم على يديه. وهذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عن شيخه أيوب السختياني رحمه الله. قال مالك: ما حصلت العلم على يد أيوب إلا بعد أن رأيت إذا حدث عن رسول الله يغشى عليه ويبكي، فعلمت أن الرجل يعظم رسول الله فأخذت العلم على يدي، أي يعظم السنة. فمن عظم النبي عظم شريعته وعظم طريقته وعظم منهجه، فأمثال هؤلاء يؤخذ العلم عنهم الذين يعظمون السنة. فهذا أمر مهم لطالب العلم، فكان الطلاب كما يقولون نتعلم من لحظهم قبل لفظهم، أي يتعلمون من العلماء من السمت والدل والهيئة قبل العلم الذي يسرد كنصوص. فهذا أمر ينبغي أن يعيه الطالب. لذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن شيخه الأنماطي رحمه الله: كنت أقرأ عليه وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. الله أكبر. ابن الجوزي هذا الخطيب الذي لا يبارى كان واعظا تقف الكلمات عنده إذا وصفت الخطباء رحمه الله، يقول: كنت أقرأ عليه وهو يبكي، الأنماط شيخه بيقرأ، لأن كان منهج العلم يأتي الطالب مثلا لكتاب في الحديث من تحديث شيخه ويبدأ يقرأ على الشيخ حتى يضبطه له، كما كان يصنع الإمام مالك رحمه الله تعالى. طالب العلم يجلس فيقرأ على مالك الموطأ. الموطأ كتاب من؟ كتاب مالك، أول كتاب صنفه مالك في سنة النبي، وذلك أول كتاب في السنة وكتاب مين؟ الإمام مالك الموطأ. فكان الطالب يجلس ويحمل نسخة من الموطأ ويقرأ، والإمام مالك يستمع ويضبط له اللغة، يضبط له متن الحديث، يضبط له الفهم في الحديث. أثناء القراءة عنت مسألة لا يفهمها الطالب، يشرحها الإمام ويبين له الإمام ويوضح له الإمام، لدرجة أن ابنة الإمام مالك رحمها الله ورضي الله عنها كانت أثناء تلك المجالس في غرفتها تستمع، فإذا سمعت لحنا من طالب في قراءته للمد ربما مالك لم ينتبه له، تطرق بيدها على الباب فيقول مالك لمن يقرأ: أعد قراءتك فقد أخطأت. مدامة ابنة مالك تركت الباب في خطأ هنا، أعد قراءتك فقد أخطأت، فيعيد القراءة مرة ثانية. يعني طبعا ابنة مالك ماذا تنتظرون منها؟ يعني هكذا بيئة العلم، تربي الرجال، تربي العلماء، تربي الأفاضل. لأن العالم حقا الذي لا ينشغل عن أهله، فكيف يبذل الخير للغير ويترك أقرب الناس إليه؟ هذه مسألة هامة لابد أن يفهمها طالب العلم. ده منهاج الأنبياء، منهاج الأنبياء: ابدأ بنفسك وبمن تعول. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة، بدأ بأهل بيته، بخديجة رضي الله عنها، فدخلت الإسلام وكانت أول امرأة تدخل الإسلام رضي الله عنها أرضاه. علي كان ربيب بيت النبوة رضي الله عنه أرضاه، فيلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي مع خديجة. كان في صلاة؟ نعم كان في صلاة يا عم الشيخ، ده الصلوات فرضت في ليلة المعراج، يعني بعد 10 سنين تقريبا من الدعوة. نعم الصلوات الخمس اللي فرضت بعد 10 سنين، إنما كان في صلاة مع بداية التشريع، صلاة الغداء وصلاة العشي. النبي كان يصلي على الحنيفية، فجميع الأنبياء كانت لهم صلوات يصلون في الصباح وفي المساء. نعم ربما لم تكن صلاة كهيئة الصلاة صلوات الخمس، لكن كانت صلاة ركعتين ركعتين. فعلي لاحظ أن النبي يصلي، وذلك أقول من الخطأ اللي يقع في بعض الدعاء أن يقول لك وفرضت الصلاة في ليلة المعراج. لا، لابد أن تضبط، قل فرضت الصلوات الخمس في ليلة المعراج. النبي كان يصلي من بداية الدعوة ومعه خديجة، وكل من دخل الإسلام كانوا يصلون في الشعاب غداة وعشي. واضح؟ يبقى إيه اللي فرض في ليلة المعراج؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. فلاحظ علي أن النبي يصلي مع خديجة، يسمع كلاما لم يسمعه من قبل من العرب، وكان غلاما رضي الله عنه وارضاه، فسأل: ماذا تقول يا محمد؟ قال: أقرأ القرآن وأصلي لله رب العالمين. تصلي لله؟ من هذا الإله؟ بدأ النبي يعلمه ويفهمه: علي في الحال، أريد أن أعبد هذا الإله وأريد أن أتبعك. ويدخل الإسلام. ليه؟ لأن فيه تربية إيمانية داخل البيت، ما نبقاش عاملين زي الشمعة اللي بتحترق تضيء للغير وتحرق نفسها. طب البيت، الزوج، الأولاد، كيف نتركهم بلا تربية؟ كيف نتركهم بلا علم؟ فكان ده منهاج الأنبياء. بدأ النبي الدعوة في بيته مع أهله، بدأت الدعوة تنتشر رويدا رويدا، فينزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هنبدأ نخرج من البيت الآن للأقارب بقى. ابدأ بنفسك وبمن تعول، شوف أقاربك لابد أن تطمئن على أحوالهم، لابد أن تذكرهم بربهم جل جلاله، لابد أن تأمرهم بمعروف وتنههم عن منكر، برفق، برحمة، بأدب، حتى يصل الخير إليهم، مش بعنف ولا بشدة ولا بغضب. مش كل ما تذهب عند أقاربك تكشر لهم وتغضب، طب ما تعلمهم. ربما كانوا بعيدين عن المنهج، نعم كثيرون هؤلاء، ولكن سبب البعد أنهم لم يجدوا من يوصل لهم الخير أو يذكرهم بالخير أو يعلمهم الخير. فكن أنت، كن أنت، إن رأيت مخالفة حاول أن تعالج المخالفة بمنهاج الأنبياء، ذكر بالله، ابعد عن العبوس والتكشير والغضب. أنت في مقام تعليم الآن، لازم نفرق يا إخوة في الأحوال. أنا الآن في مقام تعليم للخير، المعلم له صفات، لابد أن يكون رحيما رفيقا لينا. اسمع إلى قول ربك يخاطب النبي الأمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يبقى في مقام التعليم، في مقام الدعوة محتاج لرفق، في مقام شدة، ولكن هذا المقام له ضوابطه. إمتى أشتد؟ ومن يستحق أن أنا أشتد عليه؟ دي كلها لابد أن تتعلمها، وهذه من الحكمة التي قال الله تعالى عنها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالشدة تكون في مكانها ومع الشخص الذي يتحمل تلك الشدة، بحيث من شدش فننفر ونبعده. لا، النبي كان يغضب أحيانا، نعم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لله لا يغضب للنفس. وهذه قضية لابد أن ننبه عليها طالب العلم. أحيانا يبدأ طالب العلم، طالب العلم بإخلاص، ويظل على الإخلاص ما دام يجد مكانته بين الناس، فإن أساء له مسيء اللي يحصل يبدأ ينحرف عن دائرة الإخلاص إلى الانتصار للنفس. يعني طول ما الناس بيمدحوك ومبسوطين منك أديك ماشي، إذا اعترض عليك معترض أو أساء لك مسيء إيه اللي حصل؟ لابد أن تستقبل الإساءة برضو بإخلاص، لا تنتصر لنفسك أبدا. انتصارنا يا إخوة للمنهج مش للنفس. العالم لما جلس، وكثيرا ما أكرر هذا، علماء السلف جلس في مجلس العلم، قام سفيه من السفهاء قال: أيها العالم، أنت رجل فاسق، هكذا على الملأ بين طلاب العلم وفي ملأ، ماذا يصنع العالم؟ ده اللي عنده العلم بقى. فنظر إلى هذا، جزاكم الله خير يا أبو العيد، الله يرضى عليك، إيه الدواء، جزاكم الله خير، كوباية الشاي دي يا شيخ بالعيد بحال الدعاء، جزاكم الله خير. فالعالم لأنه عالم نظر إلى هذا المتكلم وقال: يا أخي، إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك، وكمل الدرس، ما في مشكلة. إذا كنت صادق وأنا فعلا فاسق ربنا يغفر لي، إن كنت كاذب في قولك هذا ربنا يغفر لك. ما أمشي بقى غضب وسبه وطرده من المسجد، كحال بعض الدعاء مثلا يقف على المنبر، وربما يا أخي رجل مسن لم يتحمل طول الوقوف على المنبر، ربما أثناء الخطبة قال لك كلمة، يروح غضبان وممكن يشتمه كمان على المنبر. لا، ده انتصار للنفس. لا، لابد أن تحفظ شيبته وتراعي كبر سنه وتعتذر له: أرجو المسامحة يا والدي، جزاكم الله خير، وكمل خطبتك بسرعة وانزل وكبر رأس الرجل. هذا هو العالم. بعض الشباب يقول لك: شفت الشيخ إنه طلع على المنبر واحد يتكلم، راح مديله لا هذا ليس العلم يا ولدي، يعني ايه مديله يعني؟ حتى وان اساء، الان الاساءه على ملأ، فهو اظهر سوءته للناس وسوف يعيبه الناس، انما انت عالم، انت طالب علم، انت عالم. اذا كان المتكلم سفيها فكيف تتدنى انت لاخلاق السفهاء؟ صحيح، انت عالم، يبقى انت ليك منزله، فلا بد ان تخاطب الناس وفق هذه المنزله، تكلمهم بالعلم، تخاطبهم بالعلم، ترحمهم بالعلم. مش ده شفت الشيخ وراح مسك الولد غسله، طب وبعد ما غسله ضاعت هيبه الشيخ. لماذا؟ لانه سقط من عين اهل العلم. فلا تفرح بمن يسيء من اهل العلم، لا لا، النبي عليه الصلاه والسلام ازكى التسليم كانت له صفات، كما قال اصحابه رضي الله عنهم، قالوا عنه: ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه صفاته. والله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشدة لها موضعها، وحتى الشدة تكون بأدب مش بسوء أدب. النبي كان يشتد، نعم، وكان يغضب، نعم، لكن لا يخرج من لسانه إلا طيب الكلام حتى في الشدة. نعم، لا تفعل يا فلان، خلصت، لا تفعل، مش لازم تك 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 وراح رصيص له الرصة اللي انتوا عارفينها، مش انتظر يا والدي، خلاص انتظر كلمة مؤدبة، انتظر يا أخي كلمة جميلة، لا تتعجل بارك الله فيك كلمة أجمل. لازم ننتقي الكلام الطيب حتى في شدتنا رحمة. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. يبقى الشدة لها ضوابط، ضابطها عدم الإفراط، ضابطها عدم البذاءة. ده دلوقتي تسمع شتائم كلام متنقي زي ما بيقول، يعني بيقول لك منقي الكلام، الكلام اللي هو انتوا عارفين الناحية التانية. لا، الإسلام مش كده خالص. فلابد أن نراعي إمتى نكون في لين وإمتى يكون في شدة، وضابط الشدة. لما تشتد تشتد برحمة، من منطلق الرحمة. اقرأ مثلا دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه الكافر. أبوه كان كافرا يعبد الصنم، يسجد للحجر من دون الله رب العالمين. كيف دعاه الخليل؟ اقرأ سورة مريم. هات يا ولد كده المصحف كده، لأن هذه تربية، تربية كيف نتربى من منهاج الأنبياء. نقرأ في سورة مريم قصة الخليل إبراهيم عندما دعا والده الكافر. أقول الكافر، مش والده اللي ممكن يكون في عنده مخالفة صغيرة ولا لا، ده كافر، كيف يعبد الحجر؟ كيف دعاه؟ لأن بعض الطلبة يقول لك بيشوح لأبيه، أنا مش فاضي لك، أنا عندي درس علم. إيه؟ درس مين؟ علم. هذا ليس علم يا ولدي، أنت أخطأت، هذا ليس علم. العلم اللي يخليك تعق أباك ليس بعلم. تعالوا لنرى ونتعلم ونتربى. سورة مريم يقول الله تعالى في الآية رقم 41 من سورة مريم، كلكم يقرأ القرآن أو يسمع، يقول تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. خطاب موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لتعظيمه، وما وجه للنبي وجه لأمة النبي. يعني كلام موجه لي ولك، لكل قارئ للقرآن، الله يخاطبك أنت، يقول لك: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الله أكبر، شوف المنزلة العالية دي، حتى تتعلم من العظماء، تتعلم من هذه الكوكبة المضيئة، كوكبة الأنبياء والرسل. إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا الله، يا أبتي، شوف الأدب، يا أبتي. قال العلماء: نداء يفيد التودد والشفقة، يتودد لأبيه، يتقرب من أبيه. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لازم نوضح يا إخوة، واحد مخالف مثلا تيجي تقول له أنت مبتدع، هو ما يعرفش يعني مبتدع، ما يعرفش يعني بدعة، كمان ما يعرفش السنة، لأنه لو علم السنة ما وقع في البدعة، يبقى نعلمه برفق، نبين له فساد هذا العمل بأدب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الحجر ده يا أبتي، حجر، هل يسمعك؟ الإجابة لا. طب هل يبصرك؟ لا. طب ينفع نعبده؟ هو ده السؤال بأدب. فوضح له الحق إن الحجر لا ينفع لا يضر، لأنه باختصار لا يسمع ولا يبصر. طيب أدي واحد يبدأ ينتقل بأبيه نقلة أخرى: يا أبتي، لسه ما زلنا مع الود والتقرب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا الله، لم يصف نفسه بمزيد علم، ولم يصف أباه بالجهل، اسمع لده، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم. من في اللغة للتبعيض، يعني بعض العلم، ربنا من علي بجزء من العلم. الله أكبر. ما لم يأتيك، يعني أنت برضو عندك علم، لكن المسألة دي ما جاتلكش، ما تعلمتهاش، فأنا ربنا من علي وعايز أوصلها لك، عايز لك الخير، مش نروح نجهل الناس، ده أنت مش فاهم، ده أنت بليد، ده الله 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 الله. طب بالله عليك كيف يتعلم منك بعد هذه الوصلة من السباب والكبح؟ كيف يتلقى عنك؟ كيف يتعلم منك الخير؟ إذن أنت لا تعلم، بل أنت تصد عن سبيل الله رب العالمين. قال: فاتبعني أهدك صراطا سويا، أنا أريد لك الخير، آخذ بيدك إلى الله عز وجل. الله. ثم ينتقل به نقلة عجيبة: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الحجر ده طاغوت الذي زين لك عبادته الشيطان، العدو المبين الذي يريد أن يقطع علينا الطريق إلى الله عز وجل. كيف تسمع له؟ كيف يبعدك عن الرحمن جل جلاله؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تقول لي هو عبد الشيطان ده كان بيعبد حجر؟ ما احنا عندنا اللي يدل على شيء يأخذ حكم الفعل المباشر، ولا إيه؟ من الذي دله على عبادة الحجر؟ الشيطان. حديث جبريل، جبريل أتى فسأل النبي أسئلة: ما الإسلام؟ النبي أجاب. ما الإيمان؟ النبي أجاب. ما الإحسان؟ النبي أجاب. في آخر الحديث: النبي قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو جبريل اللي علم ولا النبي؟ النبي اللي علمنا، صح؟ جبريل كان بيسأل فقط. قالوا: السائل عن العلم ليصل العلم إلى الناس يأخذ حكم المعلم. يا الله، لأن هو اللي دلك على الخير ده. ما سيدنا النبي يقول: الدال على الخير كفاعله، وكذلك من دعا إلى ضلالة هو الفاعل. مين اللي زين لعبدة الحجر أن يعبدوا الحجر؟ الشيطان. يبقى من عبد الحجر عبد من؟ عبد الشيطان الذي زين له الباطل ودفعه لذلك إلى آخره. لذا قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا شأنه، لم ينفذ أمر الله واعترض وتكبر فطرد. طرد من رحمة الله، طرد من السماوات، وجعله الله ملعونا رجيما. كيف نسمع له؟ هذا هو السؤال. ثم ينتقل بأبيه نقلة عجيبة، يقول: يا أبتي إني أخاف. هي دي يا إخوة اللي احنا عايزينها. الداعي يدعو المدعو من منطلق الخوف عليه. أنا خايف عليك، أنا أذكرك عشان خايف عليك، علشان بحب لك الخير. الله، مشكلة بعض الناس إذا نصحت له ينظر إلى عيوبك. يا أخي، ربما أكون كثير العيوب، لكن عندما أنصح لك أقدم لك ما ينقصك أنت. طيب أنت حلو وكامل، بس نقصك دي، فأنا بقدمها لك، خذها مني، ما تنظرش لعيوبي، اقبل مني النصيحة. لا تيجي تنصح: طب ما أنت بتعمل كذا. سيبك من اللي أنا بعمله، أنا وحش، انصحني. بس الآن أنا بنصحك بخلل عندك، صح؟ اقبله، اقبل الخلل وحاول تعالج هذا الخلل. أدينه النصيحة. وليس من شرط النصيحة ألا ينصح إلا من كملت صفاته، وإلا ضاع الدين. لو كل إنسان قال لك: أنا غير مؤهل إن أنا أذكر الناس لأن عندي تقصير، خلاص، مين يحمل هم الدين؟ لا أحد. لأن كلنا ذو خطأ، كلنا مقصرون، فتقصيرك لا يمنعك من تذكير الناس بالخير. واضح؟ دي مهمة أوي. وبندعو الناس من منطلق الخوف على الناس. انتبه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب من الرحمن، طب نقول عذاب من الجبار، صح؟ عذاب من العظيم، لكن عذاب من الرحمن، إيه الربط الغريب ده؟ صحيح؟ ذكرناكم بهذا مرارا. كان أحد الإخوة وقف أمام هذه الآية فقال، ضرب مثال كده جميل أوي: لو قلنا شيخ إبراهيم في مدينة بيرين، ما بيرين، هناك رجل صالح ثري جدا، الأموال عنده لا تعد ولا تحد، أي حد يروح له يفتح له الخزان، خذ منها ما شئت واترك منها ما شئت، لدرجة أن أعداء هذا الرجل إذا ذهبوا إليه يعطيهم ما شاءوا. ماشي كده؟ يعني رجل بقى كريم بشكل غريب. لو إنسان راح له وهذه صفته وراح عنده وطارده وما ادالوش حاجة، نقول على الرجل اللي اطرد ده إيه؟ ده أنت يا أخي أكيد عامل عاملة حتى الأعداء ما يعملوهاش، ولا إيه؟ يعني تروح للرجل ده وما يعطيكش، مستحيل، يبقى أكيد جرمك إيه؟ كبير قوي. ولله المثل الأعلى، لما تروح عند الرحمن ويعذبك، يعني معنى جرمك شكله ايه؟
يعني انت ما عملتش اي سبب ينجيك. فهمنا بقى الربط ده؟ يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. الذي الرحمه صفته كيف تروح له ويعذبك؟ يبقى انت عملت ايش؟ جرما لا يغفر. فهمتوا حاجه دي؟ يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ايه المنهج العجيب ده في التربيه وفي النصح وفي التذكير؟ منهج رحمه، منهج انبياء. رغم هذا الادب وهذه الرحمه وهذا الخوف على ابيه، ماذا قال الاب؟ اسمع، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. نقابل الرفق واللين والرحمة والخوف علينا بهذا السوء وبهذه الغلظة؟ أنت بعدت عن الأصناع الآلهة بتاعتي، وابعد عني يا إما هموتك. ما معنى لأرجمنك؟ أرجمك بالحجارة لغاية ما تموت، أضربك بالحجارة. ياه، واهجرني مليا، يعني ابعد عني خالص، ما شوفكش، لا أريد أن أراك. طب المفترض ده إبراهيم يشتد بقى شوية ولا إيه؟ نشد عليه شوية، ده شو عمل إزاي؟ لا لا، تعالوا نشوف. قال سلام عليك يا الله، يا خالق هذا النبي، سبحانك. سلام عليك. نعم، يخاطب الأب حتى وإن كان كافرا. ده أب يا إخوة، سبب وجودك في الحياة، كيف تعامله؟ الآن تجد الابن يتطاول، يسيء الأدب، يرفع صوته أمام أبيه، لا يهتم بأبي. يا رب سلم. قال وبيصلي، يقول لك الولد بيصلي وملتزم، ده ملتزم؟ فين يا ابن الالتزام؟ يا ولد الالتزام أخلاق، قيم، منهج، مش نصوص عمال تحفظها وخلاص ولا تعمل بها، هتكون حجة عليك يوم القيامة. لازم تنفذ اللي انت بتتعلمه، يكون منهج حياة. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هستغفر كمان، هستغفر الله لك، إن ربنا يغفر لك. إن وكان استغفار إبراهيم لأبيه عن وقت، إداله موعدة. يعني الله تعالى أوحى لخليله أن أباك لن يدخل الإسلام، هيعيش كافرا ويموت كافرا ويدخل النار. هذا قضاء ربك. أمام قضاء الله الرضا والتسليم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الآية: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خلاص، خلصت هنا، خلصت بقى. تبرأ بأدب وبدون إساءة، خلاص ابعد بقى. خلاص، فهمت حاجة؟ منهج تربية لازم نتعلم من القرآن والسنة، كيف نعلم، كيف ننصح. فالله تعالى قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف بقى قريبك، الله يرضى عليك. أيها السامع، لازم تشوف اللي حوالين منك من أقاربك حالهم إيه مع الله، وتذكرهم بالله بأدب وتنصح لهم، لأنك مسؤول يوم القيامة أمام ربك عنهم. ربنا من عليك بالهداية، طيب لماذا لم تذكرهم بالله؟ لماذا لم تأخذ بأيديهم؟ لماذا لم تأخذ بأيدي الوالد والوالدة، الأخ والأخت، الخالة، العمة، العم، الخال، أولاد العم، أولاد الخال، الأقارب؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب أنظرنا الأقربين، قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولا عن الجاهلين، عن الجاهلين اصدع بأمر، تنتشر بقى الدعوة. يبقى لابد أن نتبع المنهاج، فالعلماء كانوا على منهاج الأنبياء. مالك بيربي بنت تطلع عالمة في الحديث، نعم هكذا كانوا رضي الله عنهم. سعيد بن جبير، عفوا سعيد بن المسيب، لما زوج ابنته بعد أن طلبها أحد أمراء المؤمنين ورفض، وزوجها من طالب علم فقير لا يجد قوت يومه، وجهزها له وأخذها إلى بيته. الله أكبر. هذا الطالب بعد البناء بابنة سعيد بن المسيب، ففي بداية العرس بياخد الدفاتر رايح مجلس سعيد العلم، مجلس الطالب علم. فاستوقفته زوجته وقالت أين تريد؟ قال ذاهب إلى مجلس سعيد. قالت اجلس كي أعلمك علم سعيد، اقعد، اللي انت عايزه عند سعيد موجود عند بنت سعيد. عايز الفقه اجلس نعلمك الفقه، عايز الحديث اجلس نعلمك الحديث. الله أكبر. ايه ده؟ طبعا اجلس أعلمك علم سعيد. بيئة يا إخوة، فلا تغفل عن أهلك. بارك الله فيك يا طالب العلم. فده المنهاج يا إخوة، منهاج الأنبياء. فكما ذكرت لكم كان المنهج الطالب يقرأ والعالم يستمع ويصوب ويشرح ويبين. فابن الجوزي الآن يقول كنت أقرأ علي على الأنماطي رحمه الله وهو يبكي، يا الله بكاء خشية، يقرأ قال الله قال رسوله، يسمع العالم يبكي، عالم يعرف قدر الآيات يعرف قدر النصوص فيبكي. يقول فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي برواياته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. لذا كان ابن الجوزي بكاء رضي الله عنه أرضاه، كان يجلس في المجلس فيذكر الناس، ثم يقول لطلبة العلم عنده يا طلبة العلم أوصيكم، إن جئتم يوم القيامة ودخلتم الجنة وبحثتم عني فلم تجدوني فسألوا ربي الشفاعة في، وقولوا له عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا، ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. أدب يتعلمه منين؟ من العلماء، من سمت العالم، من لحظ العالم. وقال بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله إني لأذكر المعافي ابن عمران اليوم فأنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع. أحد من علمه يقول لك أذكره فأنتفع بهيئته بسمته. وقال ابن حبان رحمه الله قال مغيرة ابن إبراهيم إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى سمته وإلى صلاته ثم أخذنا عنه. الله، وهذا ذكرناه آنفا. وقال أبو بكر المطوعي رحمه الله تعالى اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يعني كان بيجلس للإمام أحمد يتعلم، اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة، 12 سنة ملازم له، وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. يا الله، 12 سنة الإمام أحمد بيقرأ المسند على أولاده، سواء كان أهل بيته أو طلبة العلم، هم أولاد العالم أيضا، يقرأ المسند، يقول لك ما كتبتش عنه حديث واحد، لكن كنت أتعلم من أخلاقه. الله أكبر. ولقد رحل الإمام يحيى ابن بكير التميمي رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك رضي الله عنه للسماع منه، وحصل له ذلك تاما، ثم بقي عند الإمام مالك بعدها سنين فسئل عن ذلك. يعني راح الإمام مالك حصل عنه علم الحديث، خلاص عنده الموطأ، عنده العلم. طيب ظل ملازم الإمام مالك أيضا فسئل، خلاص أنت يعني كان معروف عن طالب علم، خلاص رحت عند الإمام مالك خدت الحديث، انتقل لغيره خذ الفقه، انتقل لغيره خذ علم الاعتقاد، وهكذا مثلا. فبيسألوه فقال: أقمت لأستفيد من شمائله. الشمائل يعني الأخلاق. أنا الآن جالس عند مالك ليه؟ عايز أتعلم من أخلاقه، كيف يتعامل مع الناس، كيف هو في بيته، كيف هو مع أهله، كيف هو مع مبغضيه، كيف هو مع أعدائه، هكذا العلم. وقال أبو علي القالي أن عمر بن عثمان رحمه الله قال: حدثني رجل من أهل منبج بلدة، يعني قال: قدم علينا الحكم ابن المطلب ولا مال معه، فقير جدا، فأغنانا كلنا. ده هو جاي فقير. فقلنا: كيف؟ قال: علمنا مكارم الأخلاق فعاد غنينا على فقيرنا فغنينا كلنا. يا الله، شوف العلم، شوف الفهم. عالم جالهم فقير جدا، بدأ يعلمهم العلم، خلى كل بيسمعوا أغنياء. إزاي يا جماعة؟ بيعلمنا مكارم الأخلاق، بيعلمنا الحب في الله، بيعلمنا التكافل، بيعلمنا إن الغني فيه صدقة في مال ترجع للفقير. فاللي حصل إيه؟ فالأغنياء اللي أمعانا أعطوا الفقراء، فكلنا بين أغنياء بسبب إيش؟ العلم. وذلك قالوا: كان أمراء المؤمنين في أزمنتهم إذا أراد أمير إحياء قرية وتعميرها أرسل إليها عالما. عايز تحيي مدينة يبعت لها عالم يعلمهم العلم. هتجد إيه اللي بيحصل؟ يكثر طلابه، يبدأ التجار يروح عاملين محلات التجارة قريب من المسجد، وفي ناس كتير. شوف انت احيانا المساجد يوم الجمعه عامله ازاي، تجد البياعين يقفوا على الطرقات، صح؟ في علم هنا، فكله يشتغل. تجد الناس يهاجروا من اماكن لما راغبين في طلب العلم ويسكنوا بجوار العالم، طيب تدب الحياه في المدينه. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. إنك تتعلم الأخلاق أحب إلي من يكون عندك إيه؟ علم حديث. الله، لأن الهدف من العلم إيه؟ التزكية، العمل به. طيب. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. طيب ماذا نقول نحن في أزمنتنا؟ ده احنا في حاجة للأدب، حاجة مساوي. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أدي الميزان يا إخوة، الميزان هو النبي. واحد بيسب نقول له انتظر، هل سب النبي؟ لا، يبقى أنت على باطل، بعيد عن المنهج، وهكذا. ثم حذر المصنف من مسألة هامة، وهي ما يقع فيها البعض من تقليد الشيوخ في المشية، في الحركة، في الكلام. نقول لك العالم أصبح عالما بهذه الصفات، لما تيجي أنت تقلده فيها تسقط، اوعى تعمل ده. لدرجة بعض الطلب أحيانا يقعد يقلد الشيخ حتى لما يجي يتنحنح في الدرس، يقلد الشيخ حتى إذا مثلا خاصة المقرئين بيقرأ، يقرأ سورة كافر الشيخ مثلا الشيخ الفلاني المشهور فبكى في الآية دي، يقوم صاحبنا عايز يبكي في الآية دي. يا ولدي، لعل بكاء الشيخ كان خشية، فلماذا تتصنع أنت؟ لا تتصنع ولا تتكلف فتسقط من عين الناس، لأن الناس سمعوا الشيخ لما قرأ قبل كده دي وشافوا منهج الشيخ وشافوا طريقة الشيخ تيجي انت تقلده هتسقط. فيحذرك بقى من الحب المفرط ده اللي يبعدك عن نفسك. كن أنت ولا تكن غيرك. مش احنا قلنا ياخد كل واحد له طعم ولا حتى العلماء والدعاء تجد كل عالم له طعم كده. ما ينفعش انت تقلده. هو بقى عالم بقى له منزلة بسبب ده في أسلوبه في طريقته في كذا تيجي انت تقلده يا واد انت. فنفهم ده بقى. أذكر أن أحدهم كان يقعد كده مثلا يقلد شيخ معين فالشيخ يقعد يعني يتنحنى كده يصعدنا عامل زي يا ابني مش انت ده الشيخ ها فيقلد كل لا 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 هذا لا يليق. خذ عنه العلم والأدب وكن أنت ما تقلدش طريقته. زي ما أقول لك الآن مثلا حتى القراء المشايخ في العالم يقول لك بس الشيخ المعيقلي حفظه الله الشيخ السديس الشيخ الشوريم هتجد في معظم بلادنا كل المساجد جابوا لك الشيخ في الفن. واحد بيقرا بطريقه المعيقلي واحد بيقرا يا جماعه ما تخليك انت كده متكلف. انا لما سمعت المعيقلي قلبي بينشرح لما باجي اسمعك انت بتضيعهولي. اقرا بنفسك انت اسمك ايش اسمك ايش خليك طارق. هو انت المعيقلي ما انتش المعيقلي. فالعديد هذا واحد تاني بقى مشاري الراشد واحد تاني يا جماعة الله يهديكم اريدك انت. يجي يقول ده عندنا قارئ بيقلد السديس مش عايزين. احنا عندنا الحمد لله النسخة الاصلية بنسمعها بنروح الحرم نسمع الشيخ راعي ربنا يحفظه. فانا عندي النسخة الاصلية مش عايز نسخة مكررة. ليه التقليد ده يا اخوة دي مشكلة. فانت هكذا ما بقيتش انت صح. بقول لك ما شاء الله الاخ بيقرا بصوت صوت المعيقلي. طيب يا مش هو يعني طب خلاص هبقى اروح للمعيقلي انا بقى. ودي القضيه اللي لازم ننتبه لها يا اخوه. دي بتسقط الانسان ولما بتخش في دائره ما بتعرفش تخرج منها ابدا. عارفين يا اخوه زي ايه؟ زي ما قالوا الغراب بينجز كده. قال لك حاول يمشي زي الحمام ما عرفش حب يرجع لمشيته ما عرفش فبدا يتنطط. فانا مش عايزك عايزك تكون انت. انا مين؟ انا سيد عبد العاطي افضل سيد عبد العاطي. فهمت حاجه؟ وانت احمد تفضل احمد. اتقن القراءه اقرا بصوتك انت. مش لازم الله يرضى عليك مش دعيتنا. فالشيخ رحمه الله شوف فتنه العالم وكيف يحذر الطالب من الوقوع في هذه السقطه. كن انت ولا تكن غيرك. التزم منهج الشيخ في اخلاقه في سمته في هيئته خليك وقور مثله. لكن تيجي تقلده في حركه مشيته ما ينفعش. حتى في يقعد يعمل لا الشيخ له دي طريقته. فهمت حاجه؟ الحمد لله تمام. نكد البقاء وكان لقاء واصل هذه الاداء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم.